الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء، وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا، الذي جمعني بكم في هذا الجمع الطيب الكريم المبارك على طاعته، أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، كثيرة هي الأزمات التي تمر بها أمتنا بصفة عامة ومصرنا بصفة خاصة. أزمة سياسية، أزمة اقتصادية، أزمة أمنية، أزمة إعلامية، أزمة تعليمية، أزمة صحية، أزمة ثقافية. ومع خطورة كل هذه الأزمات، إلا أن أخطر أزمة تواجهها أمتنا وبلدنا هي أزمة الأخلاق. نعم، إن أزمتنا الحقيقية أزمة أخلاق. فما فسدت السياسة وما انهار الاقتصاد، وما فسد الإعلام، وما ضعف التعليم، وما انهار الأمن وانفلت، وما دخلت الأدوية والأغذية المسرطنة أو المسرطنة، إلا بفساد الأخلاق، وإلا لأزمة الأخلاق الحقيقية. فالأخلاق أيها الأفاضل ليست مجرد موعظة يعظها عالم أو داعية على منبر من المنابر، بل الأخلاق دين، الأخلاق منهج شامل. لذا حين سئل نبينا صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، كما في رواية النواس بن سمعان في صحيح مسلم، قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. فالبر هو الدين كله، وحسن الخلق هو الدين كله، فهو حقائق الإيمان وشرائع الإسلام. إذا تدبرنا آية البر الجامعة في سورة البقرة وقفنا على هذا المعنى النبوي البليغ، البر حسن الخلق. قال الله جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذا هو البر بنص القرآن، حقائق إيمان وشرائع إسلام، عقيدة وعبادة وأخلاق ومعاملات وسلوك. فالنبي صلى الله عليه وسلم حين يسأل عن البر ويجيب بهاتين الكلمتين النبويتين البليغتين، البر حسن الخلق، فهو يبين لنا أن حسن الخلق هو الدين كله، كما قال ابن القيم هو حقائق الإيمان وشرائع الإسلام. فما أحوج الأمة الآن إلى حسن الخلق، وما أحوج بلدنا الآن إلى حسن الخلق. فأزمتنا الحقيقية فعلا أزمة أخلاق، وأنا أظنكم تتفقون معي جميعا أن أزمة الأخلاق قد تجلت طوال العام الماضي بصورة واضحة بينة. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا، فصلاح أمرك للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقني. فصلاح أمرك للأخلاق مرجعه فقوم النفس بالأخلاق تستقني. لذا يختزل النبي صلى الله عليه وسلم البعثة النبوية المباركة في هذه الأخلاق، فيقول كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في الأدب المفرد ورواه أحمد في المسند بسند حسن، قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وفي رواية أحمد بسند حسن: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. كأن البعثة النبوية تختزل في صالح الأخلاق ومكارم الأخلاق. نعم، لا عجب إذا علمت أن الخلق هو الدين كله، هو حقائق الإيمان وشرائع الإسلام. فما أحوجنا الآن إلى الأخلاق؟ ألا ترى تفلتا في التعامل الآن من الصغير للكبير ومن القوي للضعيف؟ ألا ترى انفلاتا أخلاقيا في كل مناحي الحياة؟ والله ما انتشرت البلطجة وما روع الآمنون وما انفلت الأمن وما رأينا الاحتكار الرخيص للسلع الرئيسية والغذاء الضروري للشعب، وما رأينا هذا التفلت الأخلاقي على الفضائيات إلى غير ذلك، إلا بسبب أزمة الأخلاق وانفلات الأخلاق. حسن الخلق فضائله في الدنيا والآخرة كثيرة. تعلم يقينا أن حسن الخلق أمر من الله لنبيه وللأمة معه. قال الله جل وعلا: لمن زكاه الله بحسن الخلق ومدحه بصفة الأخلاق فقال له: وإنك لعلى خلق عظيم. ومع ذلك يأمر ربنا نبينا بتحقيق حسن الخلق في آية جامعة ماتعة، فيقول سبحانه لنبينا: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو أي عامل الخلق معاملة كريمة طيبة، غض الطرف عن تقصيرهم وأكمل نقصهم وخللهم، عاملهم معاملة تليق بهم، ارحم الضعيف وأحسن إلى الفقير وإلى الأرملة والمسكين. خذ العفو أمر قرآني بليغ، وأمر بالعرف أي وأمر بمكارم الأخلاق ومحاسن الأخلاق من الأقوال والأفعال والأحوال. ولما كان سلوك هذا الطريق سيتعرض سالكوه لكثير من الأذى من الجهلاء ممن لا يعرفون قدر الأخلاق ومكارم الأخلاق، أمر ربنا نبينا أن يصبر وأن يعرض عن أذى الجاهلين، فقال له بعد هذين الأمرين: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. لابد للسالك أن يتعرض للأذى، لابد للسالك لطريق حسن الخلق أن يتعرض لجهالات الجاهلين ولابتلاءات المجرمين. حينئذ لا ينبغي أن يقابل الإساءة بإساءة، ولا ينبغي أن يقابل السفه بسفه، وإنما بقوله جل وعلا: وأعرض عن الجاهلين. بل اعلم أنك لن تنال محبة رب العالمين إلا بحسن الخلق، كما في الحديث الصحيح الذي رواه الطبراني من حديث أسامة بن شريك رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقا. والله الذي لا إله غيره، لو أن مسلما يحمل في قلبه ذرة إسلام ويسمع هذه البشرى وهذا الحديث، والله لحرص على تحقيق حسن الخلق لينال محبة الخالق جل وعلا. أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقا، ولم يقل نبينا أكثرهم مالا أو أعظمهم جاها أو وجاها أو أعظمهم قوة أو أعلاهم كرسيا أو منصبا، وإنما أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقا. وهل وحد الموحدون يا سادة، وصلى المصلون واتبع المتبعون، وقام الليل القائمون وبكى الباكون وأنفق المنفقون، إلا من أجل أن ينالوا محبة رب العالمين جل وعلا؟ تستطيع أن تنال هذه المكانة السامقة والدرجة الرفيعة العالية بحسن الخلق. أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقا. بل أين المحبون للحبيب محمد؟ أين المحبون للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ اعلم يقينا أنك لن تنال أيضا محبة سيد الخلق، محبة حبيب الحق، إلا بحسن الخلق. روى الترمذي بسند حسن من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. حري بكل مؤمن محب للحبيب النبي سمع هذا الحديث وهو حريص على محبة رسول الله وعلى أن يكون قريبا في مجلسه يوم القيامة من حبيب قلبه المصطفى، أن يحسن خلقه وأن يدرب نفسه على حسن الخلق لينال هاتين المكانتين العاليتين، لينال محبة رسول الله ولينال جواره والقرب منه. أي شرف، أي مكانة! أرجو أن تتدبروا هذا. إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. هل تريد أن تكون قريبا من رسول الله يوم القيامة؟ هل تعلم مكانة رسول الله يوم القيامة؟ إنه صاحب أعلى مكانة وأغلى مقام، إنه في الفردوس الأعلى. اللهم اجمعنا به في الفردوس الأعلى يا أرحم الراحمين. ليس بأمانيكم ولا بأماني أهل الكتاب، الأمر ليس بالتمني وإنما بصدق القول والعمل والحال. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. فعليك أن تعلم يقينا أنك لن تنال الجوار المبارك من رسول الله والقرب منه في الفردوس الأعلى إلا بحسن الخلق. إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. بل اعلم بأن أثقل شيء في الميزان يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اعلم أن أثقل شيء في ميزانك حسن الخلق. يا إلهي، أنا أعجب لماذا تجاهلنا الأخلاق إلى هذا الحد المروع. أنا أعترف أنه قل من علمائنا ودعاتنا من يذكر الأمة بحسن الخلق إلا في المناسبات، وأنا أول المقصرين في هذا. والله لو عرفنا قيمة الأخلاق وعرفنا أن أزمة الأمة أزمة أخلاق ما سئمنا وما مللنا وما توقفنا أبدا عن طرح قضية الأخلاق في كل المناسبات، لتعود الأمة من جديد إلى أخلاق الدين وإلى أخلاق سيد النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. والحديث رواه الترمذي وأبو داود وغيرهما بسند صحيح من حديث أم المؤمنين عائشة، وفي رواية أبي داود بسند صحيح من حديث أبي الدرداء أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم أي الذي لا يفطر، ودرجة القائم أي الذي لا ينام ولا يفطر. وقل منا من يواصل الصيام أو يواظب على الصيام لأن المواصلة لا تجوز في شرعنا، وقل منا من يقوم الليل لا يفطر. تستطيع يا صاحب الخلق الكريم أن تنال مكانة الصائم الذي لا يفطر ومكانة القائم الذي لا ينام ولا يفطر بحسن الخلق. إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. بل واعلم أن حسن الخلق أيضا أمر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم للأمة، كما في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي بسند حسن من حديث معاذ بن جبل أنه صلى الله عليه وسلم أوصى معاذ بن جبل رضي الله عنه بقوله: يا معاذ، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هذه وصية نبوية غالية. اتق الله حيثما كنت، أي اجعل بينك وبين سخط الله وغضبه وعذابه وقاية بفعل الطاعات واجتناب المعاصي. وأتبع السيئة الحسنة تمحها، إن زلت قدمك في بؤرة معصية لضعفك البشري فما عليك إلا أن ترفع قدمك وأن تجذب ثيابك وأن تطهرها بدموع التوبة والأوبة والندم وأن تشدد التوبة إلى الله وأنت على يقين بقوله جل علاه إن الحسنات يذهبن السيئات وخالق الناس بخلق حسن، بكلمة جميلة، بسلوك حميد، بفعل طيب كريم، وخالق الناس بخلق حسن. تدبر معي هذا التأصيل المهم، لأن البعض تصور كما ذكرت في أول اللقاء أن حسن الخلق موعظة يذكر بها عالم أو داعية. اعلم أن أساس الخلق مع الخلق أمن الخلق منك وحب الخلق لك ونجاة الخلق بك. أكرر وأرجو من إخواني أن ينتبهوا، أرجو من إخواني أن ينتبهوا، ولا يجوز لأحد أن يتكلم أثناء الخطبة فهذا من اللغو. أنصت ولا تنصت غيرك. أساس الخلق مع الخلق نجاة الخلق أمن الخلق منك. أساس الخلق مع الخلق أمن الخلق منك وحب الخلق لك ونجاة الخلق بك. أكررها للمرة الثالثة، أساس الخلق مع الخلق أمن الخلق منك وحب الخلق لك ونجاة الخلق بك. روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بالمؤمن؟ تدبر معي، ألا أخبركم بالمؤمن؟ من أمنه الناس على أنفسهم وأموالهم، من أمنه الناس على أنفسهم وأموالهم، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. المؤمن من أمن الناس على أنفسهم وأموالهم منه، هذه حقيقة المؤمنين. لا ترى المؤمن أبدا سفاكا للدماء، لا ترى المؤمن أبدا آكلا للأموال المحرمة. لا يمكن أن يحمل الإنسان في قلبه الإيمان وأن يتذوق قلبه طعم الإيمان وحلاوته وأن يشرق على قلبه نور الإيمان وتراه في الوقت ذاته متجرئا على الدماء. إننا نرى الدماء الآن في بلدنا وفي أمتنا صارت أرخص من التراب وصارت أحقر من الطين، تسفك الدماء في وضح النهار. من أجل ماذا؟ من أجل سرقة المال الحرام. المؤمن من أمنه الناس على أنفسهم وعلى أموالهم، المؤمن أمن وأمان، المؤمن عنصر أمان لوطنه ومصدر أمان لجماعته ومجتمعه الذي يعيش فيه. كيف يتجرأ المؤمن على الدماء وهو يقرأ قول رب الأرض والسماء: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. كيف يجرؤ المؤمن على الدماء وهو يسمع قول سيده رسول الله كما في صحيح البخاري من حديث ابن عمر: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، وهو يسمع قول رسول الله في سنن النسائي بسند صحيح من حديث بريدة: قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. فلا يمكن أبدا أن ترى مؤمنا صادق الإيمان ملطخا بالدماء، بل هو من أبعد الخلق عن الدماء. يتذكر قول عبد الله بن عمر: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. فالمؤمن من أمنه الناس على أنفسهم وأموالهم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، محال أن يأكل المؤمن الحرام، لا يمكن على الإطلاق أن يدخل المؤمن الحرام إلى بطنه أو على أهله وأولاده. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر النبي الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. فالمؤمن أيها الأفاضل من أمنه الناس على أنفسهم وعلى أموالهم، وأنا أضيف ثالثة وأقول أيضا على أعراضهم. فرسول الله يقول: المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. ألا تتفق معي حبيبي في الله أننا نرى الآن حالة من الفوضى ومن التشكيك، بحيث لم تعد تشعر الآن أن في مصر شريفا واحدا؟ ألا ترى أن الشعار المرفوع في مصر الآن: الشعب يشكك في الشعب، الشعب يخون الشعب، الكل يخون الكل ويشكك في الكل، وكأن الأمانة قد انتفت من أرضنا، وكأن الشرفاء قد زالوا من على ترابنا. الأصل في أهل مصر هم الشرفاء، الأصل في أهل مصر هم الأخيار، الأصل هم الأوفياء. فإذا وجد المفسدون فليحاسب المفسد محاسبة عادلة بلا ظلم ولا تشف، ولنمد أيدينا للشرفاء وهم الأصل من أجل أن ننهض ببلدنا من جديد. أما أن نعيش حالة تشكيك لعام كامل فلا يمكن على الإطلاق مع هذا الواقع المر الأليم أن نبني بلدنا بناء ينشده أولادنا وشبابنا وأحفادنا. المسلم من سلم الناس من لسانه، لا يغتاب أحدا ولا يتهم أحدا ولا ينتهك عرض أحد، بل هو متورع عن أكل الحرام. قد يتورع كثير منا عن أنواع من اللحوم، يسأل عن نوع اللحم، هل ذبح على اسم الله، ذكر عليه اسم الله أم لا. هذا شيء طيب جميل لا أقلل من شأنه أبدا، لكنني أتألم غاية الألم أن يتورع كثير منا ربما عن أكل الحلال الطيب، ويتجرأ عن الخوض في أعراض الأحياء والأموات وأكل اللحم المحرم بنص القرآن والسنة. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ واتقوا الله، واتقوا الله، إن الله تواب رحيم. يا سادة، إن ترك الألسنة تلقي التهم جزافا دون بينة أو دليل، يترك المجال فسيحا لكل من شاء أن يقول ما شاء في أي وقت شاء، ثم يمضي آمنا مطمئنا، ويصبح الناس وينسون وأعراضهم مجرحة وسمعتهم ملوثة، وإذا كل فرد فيهم متهم أو مهدد بالاتهام، وهذه حالة من القلق والشك والريبة لا يمكن أن تطاق بحال من الأحوال. فالمسلم من سلم الناس من لسانه. ألم تسمع قول الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، كما في مسند أحمد بسند صحيح من حديث أبي هريرة وعبد الله بن عمر وغيرهما، وفيه: يا معشر من آمن بلسانه ولما يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في جوف رحله، في قلب بيته سيفضح. وقال صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد بسند صحيح: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال وليس بخارج. وفي لفظ قيل: وما ردغة الخبال يا رسول الله؟ قال: عصارة أهل النار. أنا أعجب كيف يستهين الناس بهذه الأحاديث، كيف يتجرأ كثير منا الآن على الخوض في أعراض الخلق بكل جرأة. فكر ألف مرة قبل أن تنطق مرة، ورب الكعبة ستسأل عن كل كلمة، وعند الله تجتمع الخصوم. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فأول أساس من أسس حسن الخلق مع الخلق أمن الخلق منك، أن يأمن الخلق على أنفسهم وعلى أموالهم وعلى أعراضهم منك. هذا أول ركن من أركان حسن الخلق، وحب الخلق لك. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة تدفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. لن يحبك الخلق إلا إذا أحبك الخالق، واعلم أن محبة الخلق ثمرة حقيقية لمحبة الله لك. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبدا، اللهم اجعلنا منهم يا أرحم الراحمين، نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبب، فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في أهل السماء: يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء. ثم ينادي في الأرض: يا أهل الأرض إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيوضع له القبول في الأرض. اللهم اجعلنا ممن وضعت لهم القبول في الأرض. فمحبة الخلق لك ثمرة حلوة لمحبة الله لك، ومحبة الخلق لك لا يمكن على الإطلاق أن تنالها إلا بحسن الخلق. والله لو أنفقت ملء الأرض ذهبا بسوء خلق لن يحبك الخلق، والله لو أنفقت ملء الأرض ذهبا بسوء خلق لن يحبك الخلق، بل سيأخذ الخلق من كمالك وهم يلعنونك ويبغضونك ويسبونك ويسخرون منك وينالون من عرضك. لكن اعلم أنك تستطيع أن تنال محبة الخلق لك بحسن الخلق، بالأدب، بالتواضع، بالحكمة، بالرحمة، بالكلمة الرقراقة الرقيقة المهذبة، بالتصرف الجميل، بالصدق في القول، بالصدق في العمل، بالصدق في الحال، بالإخلاص لله في السر والعلانية. اعلم يقينا، اعلم يقينا أنك لن تتمكن من خداع الخالق جل جلاله، لن تستطيع أن تخدع ربك. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. فعامل الخلق بصدق لتجني ثمرة الصدق في الدنيا والآخرة. من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. فحب الخلق لك أساس من أسس حسن الخلق مع الخلق ونجاة الخلق بك. أن ترفع للخير راية في أي مكان أنت فيه. كن خيرا، كن نافعا للناس، كن نافعا لمجتمعك، بكلمة جميلة، بفعل طيب، بصدقة، بأي عمل تخدم به قريتك أو أمتك أو وطنك الذي تعيش فيه. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. فنفع الخلق بك ونجاة الخلق بك أن تكون داعيا إلى الحق، إلى الخير. ارفع للخير راية لينضوي تحت لرايتك كثير من الأخيار الذين يحنون إلى الخير ويريدونه، لكنهم ربما لا يعرفون السبيل إليه. ارفع للخير راية في قريتك، في أي جانب من جوانب العمل الخيري، في الدعوة إلى الله، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في العمل الإنساني، في الإحسان إلى الفقراء والمساكين، في تحفيظ القرآن الكريم، في نفع الخلق، أو في واسطة خير بينك وبين مسؤول لصالح فقير لا يستطيع أن يصل إليه. المهم أن ترفع للخير راية، وأن تكون عنوان خير ورحمة وبركة لمجتمعك. فهذا أساس من أعظم أسس حسن الخلق مع الخلق. أمن الخلق منك، وحب الخلق لك، ونجاة الخلق بك. وقد يسأل الآن سائل ويقول: كيف أحسن خلقي؟ أنا أعترف بأنني أحتاج إلى أن أحسن خلقي، لكن ما السبيل إلى ذلك؟ والجواب في نقاط سريعة أيها الأفاضل، حتى لا أشق عليكم في هذا الزحام الشديد خارج المسجد. أقول: الخلق نوعان، خلق جبلي أي فطري، وخلق مكتسب. الخلق الجبلي هو الذي يفطر الإنسان عليه، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وفي صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله تعالى، الحلم والأناه. وفي لفظ قال أشج عبد القيس، أشج عبد القيس لرسول الله: يا رسول الله، أكان في قديما أم حديثا؟ يعني هل جبلني وفطرني الله عليهما، أم اكتسبتهما حديثا؟ فقال له النبي: بل قديما. فقال أشج عبد القيس: الحمد لله الذي فطرني على خلتين أو خصلتين يحبهما. فهذا خلق جبلي. إن من الله عليك بالحلم، بالأدب، بالسكينة، بالحكمة، بالوقار، بحسن الخلق، ورأيت ذلك جبلة فيك وفطرة فيك، فاسجد لربك شكرا أنجب لك على خلق يحبه ربنا ويرضى عنه نبينا صلى الله عليه وسلم. لكن ليس معنى ذلك أن من أصيب بسوء الأخلاق أن يستسلم، وإلا لما أمرنا ربنا بحسن الخلق ولما أمرنا نبينا بحسن الخلق. وأنتم ترون كيف تبدلت أخلاق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فها هو عمر بن الخطاب يخرج يوما ليقتل رسول الله، وفي يوم آخر بعدما تحسنت وتغيرت أخلاقه يقول للنبي: والذي نفسي بيده لأنت أحب إلي من نفسي يا رسول الله. تغيرت الأخلاق تغيرا كليا، يخرج ليقتل رسول الله ثم بعد ذلك يقول هذه الكلمة النفيسة لحبيب قلبه ومصطفاه: لأنت أحب إلي من نفسي يا رسول الله. فيقول له: الآن يا عمر، أي الآن قد كمل إيمانك يا عمر. إذن الأخلاق تتغير، إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. فكيف تحسن خلقك؟ اسمعها مني وعض عليها بالنواجذ في نقاط سريعة. أولا الدعاء، صدق اللجأ إلى الله. هل تعلم أن صاحب الخلق العظيم الذي زكاه ربه كان يضرع إلى الله جل وعلا بهذا الدعاء كما في صحيح مسلم: اهدني لصالح الأخلاق لا يهدي لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. يا ترى متى دعوت ربك بهذا الدعاء؟ وما هي آخر مرة نظرت فيها إلى المرآة كما في مسند أحمد بسند صحيح فدعوت الله وقلت: اللهم كما حسنت خلقي حسن خلقي؟ ما هي آخر مرة دعوت الله أن يحسن خلقك؟ رسول الله صاحب الخلق يدعو الله في كل صلاة: واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. اللهم كما حسنت خلقي حسن خلقي. فالجأ إلى الله جل وعلا أيها الحبيب اللبيب أن يرزقك حسن الخلق، وأن يهديك لحسن الخلق، وأن يصرف عنك سيء الخلق. ثانيا مصاحبة الأخيار من أصحاب الأخلاق الكريمة، تصحب الأخيار من الأموات والأحياء. كيف تصحب الأموات من أصحاب الأخلاق الطيبة؟ اقرأ سيرهم، تعرف على أخلاقهم، تعرف على أحوالهم، لتقف على حقيقة أخلاقك حين تعرض خلقك على أصحاب الأخلاق الطيبة. ثم اصحب الأخيار من إخوانك من أهل الخلق الكريم، وما أكثرهم في أمة النبي صلى الله عليه وسلم. ترى أخا من إخوانك من الله عليه بالأدب، وآخر من الله عليه بالحكمة، وآخر من الله عليه بالحلم، ورابع من الله عليه بالعلم، وترى خامسا من الله عز وجل عليه بالكلمة المهذبة الجميلة، وترى آخر من الله عليه بالإعراض عن الجاهلين، وترى آخر من الله عليه بعدم مقابلة سفه السفهاء بسفه مثله. اصحب هؤلاء، انظر إلى أقوالهم، انظر إلى أفعالهم، انظر إلى أخلاقهم، تعلم منهم. إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم. ثالثا المجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. لا تترك نفسك للشيطان ولا للهوى ولا للنفس الأمارة بالسوء، وإنما جاهد نفسك. إن أساء إليك أحد فجاهد نفسك ألا تقابل الإساءة بإساءة. جرب هذا، والله الذي لا إله غيره، إن صدقت الله صدقتك، وستجد في قلبك لذة لا يستطيع بليغ أن يعبر عنها. جاهد نفسك مع كل جهالة ومع كل حمق ومع كل ظلم وهوى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث أقسم عليهم وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزا. فالمجاهدة، لا تترك نفسك نهبا لسيء الأخلاق وبذيء الألفاظ وقبيح التصرفات، وإنما جاهد نفسك في الحق بالحق للحق سبحانه وتعالى. رابعا، علو الهمة، كن صاحب همة عالية. إن الله تعالى يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها. ألم تسمع يا رجل أن الله يحب صاحب الخلق الكريم؟ ألم تعلم أنك لن تنال قرب رسول الله في الآخرة إلا بحسن الخلق؟ ألم تسمع أن أثقل شيء في ميزانك حسن الخلق؟ ألم تعلم أنك تدرك درجة الصائم القائم بحسن الخلق؟ ألم تعلم أنه أمر الله لك؟ ألم تعلم أنه أمر رسول الله لك؟ لما لا تكن عالي الهمة لتحقق حسن الخلق؟ وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام، فكن عالي الهمة صادق النية طاهر السريرة صفي الطوية. فعلو الهمة يدفع العبد إلى أن يحقق معالي الأمور. لا ترى عالي الهمة أبدا ينزل إلى سفاسف الأمور، لا ترى عالي الهمة أبدا كذابا مغتابا نماما سفاكا للدماء آكلا للحرام آكلا للأعراض، بل لا ترى عالي الهمة إلا مسافرا إلى ربه. وأعلم أن العبد إنما يقطع منازل السير إلى الله تعالى بقلبه وهمته لا ببدنه. فالتقوى في الحقيقة تقوى القلوب لا تقوى الجوارح. قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال تعالى، وقال صلى الله عليه وسلم وهو يشير إلى صدره: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. فكن عالي الهمة وتعلم من صاحب أعلى همة سيد الخلق وحبيب الحق وأصحابه رضي الله عنهم جميعا من بعده. هذه نقاط سريعة أيها الأفاضل لتحسن بها الخلق. وأرجو ألا تنسى أن من أعظم أسباب تهذيب الأخلاق وتزكية النفوس تصحيح العقيدة وتصحيح العبادة. لا تنسى أن تعلم أن من أعظم أسباب تزكية النفوس وتصحيح الأخلاق تصحيح العقيدة وتصحيح العبادة. صحح عقيدتك وصحح عبادتك، وحافظ على التوحيد بصفائه ونقائه، وحافظ على العبادة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. حافظ على الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالغاية من كل العبادات هي التقوى. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. حقق التقوى. هذه نقاط سريعة نسأل الله عز وجل أن يحسن بها أخلاقنا. أرجع إلى ما أصلت وأقول: أزمتنا الحقيقية أزمة أخلاق، أسأل الله أن يحسن أخلاقنا وأن يردنا إلى حسن الخلق ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله إمام الغر الميامين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فلنا في رسول الله الأسوة والقدوة والمثل. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أيها الأفاضل، أنا أعجب كيف تتعامل الأمة الآن مع أخلاق النبي تعاملا ذهنيا باهتا باردا سلبيا لا علاقة له بالواقع. أعجب لأمة إمامها وقدوتها وأسوتها رسول الله كيف وصلت إلى هذا الدرك من الأخلاق. ألم تطالع الأمة خلقه؟ ألم تتعرف الأمة على سيرته؟ ألم تقف الأمة يوما في محرابه؟ ألم تقرأ الأمة يوما قول ربه له: وإنك لعلى خلق عظيم؟ ألم تقف الأمة يوما مع بعض تصرفاته مع من أساءوا إليه؟ كلكم يحفظ ما رواه مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي، قال: كنت أصلي خلف النبي يوما فعطس رجل من القوم وهو يصلي، فقال له معاوية: يرحمك الله، والرجل لا يعلم أن حكم الكلام في الصلاة قد نسخ. رسول الله يصلي إماما وأحد الصحابة عطس، فقال له معاوية وهو يصلي: يرحمك الله. قال معاوية بن الحكم السلمي: فرمان القوم بأبصارهم، يعني نظروا إليه نظرات حادة. قال لهم: وثكل أمياء، ما شأنكم تنظرون إلي كل هذا وهو يصلي؟ قال: فضرب القوم بأيديهم على أفخاذهم يصمتونني، أي يسكتونني. قال: فسكت. اسمع ماذا قال. قال: فلما قضى النبي صلاته بأبي هو وأمي، والله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، وإنما قال لي: إن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتهليل وذكر الله وقراءة القرآن. هذا هو الخلق. وكلكم يحفظ قصة الأعرابي الذي تبول في حضرة النبي في المسجد النبوي، والحديث في الصحيحين: أعرابي يترك الصحراء المترامية ويقف أمام رسول الله في مسجده على مرأى مسمع منه ومن أصحابه ليتبول، ويقوم الصحابة عليه: ماذا تصنع أيها الرجل؟ وصاحب الخلق يقول: لا تزرموه، يعني لا تقطعوا عليه بولته، دعوه يكمل تبوله. ويكمل الرجل تبوله بطمأنينة كاملة، حتى إذا ما قضى بولته نادى عليه صاحب الخلق وقال: إن المساجد لا تصلح لشيء من هذا، إنما جعلت للصلاة ولذكر الله وقراءة القرآن. ويأمر النبي رجلا ليأتي بدلو من الماء ليشنه على موضع التبول ليطهر المكان، وانتهت المشكلة بهذا الخلق النبوي العالي. فيدخل هذا الأعرابي الصلاة خلف رسول الله منفعلا بهذه الأخلاق السامقة ليتضرع إلى الله بقوله: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فلم يجامله صاحب الخلق على المنهج الحق، وإنما قال له: لقد تحجرت واسعا، يعني لما ضيقت ما وسع الله تبارك وتعالى، وهو القائل: ورحمتي وسعت كل شيء. وأنتم تعلمون كيف عامل رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول الذي قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، والذي قال سم كلبك يأكلك، ومع ذلك أعطاه النبي ثوبه ليكفن فيه ويدفن فيه. صاحب الخلق الذي يأتيه أصحابه يوما بعدو لجود له، إنه ثمامة بن أثال سيد بني حنيفة، والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة، ويربط الصحابة ثمامة بن أثال في سارية أي في عمود من أعمدة المسجد النبوي، ويخرج الحبيب النبي فار ثمامة مربوطا في المسجد فيقترب منه، ماذا عندك يا ثمامة؟ قال عندي خير يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعطى من المال ما شئت. فيتركه النبي صلى الله عليه وسلم، وفي غير رواية الصحيحين يأمر النبي أصحابه بالإحسان إليه. وفي اليوم التالي يدخل عليه النبي ليسأله وليجيب ثمامة بنفس الجواب، وفي اليوم الثالث يدخل عليه النبي ماذا عندك يا ثمامة؟ قال عندي ما قلت لك يا محمد، إن تنعم تنعم، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال سل تعطى من المال ما شئت. فقال النبي أطلقه ثمامة، لا نريد منه مالا ولا جزاء ولا شكورا. ويخرج هذا الرجل ليغتسل في حائط أي في بستان قريب، ليعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقف بين يديه ليقول له أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، والله يا رسول الله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فأصبح وجهك الآن أحب الوجوه كلها إلي، والله ما كان على الأرض دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين كله إلي، والله ما كان على الأرض بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي. بحسن الخلق، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. نعم، لا أقلل من الأزمة السياسية ولا من خطأ الأزمة الإعلامية أو الاقتصادية أو الصحية أو التعليمية أو الأمنية، وإنما مع كل ذلك أقول أخطر أزماتنا أزمة أخلاقية. ما أحوجنا إلى أن نعود إلى قرآن ربنا وأخلاق نبينا لنتخلق بهذه الأخلاق الكريمة لنسعد في دنيانا وأخرانا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئ الأخلاق، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم كما حسنت خلقنا حسن خلقنا، اللهم كما حسنت خلقنا حسن خلقنا، اللهم كما حسنت خلقنا حسن خلقنا. اللهم ردنا إلى القرآن والسنة ردا جميلا، اللهم ردنا إلى القرآن والسنة ردا جميلا. اللهم لا تدع لأحد من إخواني وأخواتي في هذا الجمع الكريم المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا بيننا إلا هديته، ولا طائعا إلا زدته وثبتته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم ولي أمور مصر خيارها، ولا تولي أمور مصر شرارها. اللهم اجعل مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وجميع بلاد المسلمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم أنزل على مصر من رحماتك وبركاتك وسائر بلاد المسلمين. اللهم أحقن دماء المسلمين في مصر، اللهم أحقن دماء المسلمين في سوريا، اللهم أحقن دماء المسلمين في سوريا، اللهم خلصهم من عصابة الظلم الفاجرة يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك أن تفرج كرب شيخنا الدكتور عمر عبد الرحمن، اللهم فرج كربه، اللهم فرج كربه، اللهم اكشف همه، اللهم أزل غمه، اللهم رده إلى أهله وأولاده وطلابه وبلده ردا جميلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين ولا مفرطين ولا مضيعين ولا مغيرين ولا مبدلين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم استر نساءنا واحفظ بناتنا وأصلح شبابنا ورب لنا أولادنا. اللهم رب لنا أولادنا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين.